فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات في برنامجكم أهل الذكر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا علما. هذا وقبل الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات، أتكلم وأذكر نفسي وإخواني بصلاة الفجر. فكثير من الإخوة يسأل ويقول: أريد أن أحافظ على صلاة الفجر لكن لا أستطيع، فما النصيحة؟ فأقول وبالله التوفيق، إن صلاة الفجر، وما أدراك ما صلاة الفجر، اختبار لأهل الإيمان، فمن استطاع وقاوم نفسه لأداء صلاة الفجر هو الموفق، ومن ظل حياته كلها أو أغلبها لا يصلي الفجر فهذه شعبة من شعب النفاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، أي لو يعلمون ما فيهما من الخير والرزق والبركة والفضل والدرجات لأتوهما ولو حبوا، أي ولو زحفا على الركب. صلاة الفجر دليل قوي على إيمان العبد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله في شيء أو بشيء من ذمته، أي في أمان الله وضمانه، وفي ذمة الله أي في عهده. إذا أردت أن تكون في عهد الله طيلة يومك، وإذا أردت أن تكون في حفظ الله وضمانه ورعايته، فصل صلاة الفجر في جماعة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. حدث عند الرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام حتى أصبح، ضاعت منه صلاة الفجر وضاعت منه الصلوات، لما صح الصبح فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. فترك صلاة الفجر وتكون بصورة مستمرة كبيرة من الكبائر. أما لو كنت محافظ على صلاة الفجر وضاعت منك مرة مرتين ثلاثة عشرة، لكن ليست هي الصورة المستمرة لحياتك، فهذا لا حرج فيه. فلقد نام النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة حتى أيقظته حر الشمس، أيقظه حر الشمس، لكن هذه مرة. أما أن يكون الإنسان حياته كلها من أول ما بلغ حتى ما بلغ سنا كبيرا لا يصلي الفجر إلا مرة ومرتين في الشهر أو ثلاثة أو غير ذلك، هذه علامة نفاق. أيها الإخوة، ينبغي أن نهتم بصلاة الفجر. صلاة الفجر لو أمرها الله أن تنطق لاشتكت من قلة المصلين. صلاة الفجر صلاة مباركة، صلاة مشهودة من الملائكة. قال الله تبارك وتعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي صلاة تشهدها الملائكة. فكيف تضيع على نفسك أخي الكريم تلك الصلاة المباركة؟ فاجتهد وانهض لتلك الصلاة المباركة، ترفع درجاتك وتنور صحيفتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. هؤلاء الذين يمشون بالليل في صلاة العشاء أو صلاة الفجر إلى المساجد، بشرهم بالنور التام يوم القيامة. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح. أجر عظيم بصلاتك الفجر في جماعة أخي الكريم، احرص على ذلك وانظر للأسباب التي تعينك على ذلك. نم مبكرا وأنت خالد للنوم وتذهب إلى النوم، قل يا ربي أعني على القيام، قيام الفجر. اجعل صاحبك أو صديقك أو زوجتك أو زوجك يوقظك لصلاة الفجر، اضبط منبهك حتى تستيقظ لصلاة الفجر. اعمل كل الأسباب المتاحة التي تجعلك تحضر هذه الفريضة المباركة ولا تكن من الغافلين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على أداء الصلوات في أوقاتها، اللهم آمين. وإلى الإجابة عن الأسئلة مستعينين بالله عليها، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول السائل أو تقول السائلة: أنا فتاة شابة عندي موهبة في تجويد القرآن وصوتي جميل به والحمد لله، وأريد المشاركة في مجموعات رجال ونساء على مواقع التواصل الاجتماعي، فهل هذا يجوز؟ أقول وبالله التوفيق: الأصل في قراءة القرآن لا حرج أن يسمعها الرجال والنساء، إلا إذا كان الصوت سيؤدي إلى فتنة. فأنا أنصحك إن كنت تقولين صوتك جميل وغير ذلك، أنصحك أن تقرأي في مجموعات النساء، ولك في مجموعات النساء غنية، لك في مجموعات النساء غنية. فإذا كنت ترين أن صوتك قد يفتن بعض الناس، والله أعلم بالقلوب، فالأفضل والأولى ألا تقرأي في مجامع به أناس رجال ونساء. نعم. يقول: هل يجوز الاقتراض من البنك للزواج؟ لا يجوز ذلك، لأن الاقتراض من البنوك يكون بالزيادة، وهذا هو الربا الذي حرمه الله، هذا هو الربا الذي حرمه الله، أن تأخذ مالا قرضا على سبيل القرض ثم ترده بالزيادة. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لك أيها المقرض رأس مالك، لا تظلم ولا تظلم. أما أن تقرض الناس بالزيادة فأنت بذلك مرابي، محارب لله ورسوله. فلا الزواج ولا غير الزواج بضرورة تلجئ للقرض. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فليرابي أبدا، فليزني أبدا، فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وأيضا قال تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، ولم يبح له ربنا سبحانه وتعالى أن يقترض وأن يتعامل بالربا حتى يتزوج، بل وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فلا الزواج ضرورة تلجئ لذلك، لا يجوز الإقدام على الربا إلا للضرورات القصوى جدا، كأن أحدهم سيسجن وخلاص حكمت المحكمة بذلك فهذا ضرورة، أو أن أحدهم يحتاج إلى عملية ضرورية وإلا سيهلك فهذه ضرورة. فعند الضرورات القصوى هنا يجوز أن تأخذ بقدر الضرورة، لقول الله تبارك وتعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فالاضطرار قد يبيح المحذور بقدر الضرورة. نعم. يقول: هل السجائر من الكبائر؟ السجائر حرام، لا خلاف في تحريمها، ونخشى على المستمر عليها أن يدخل تحت الكبائر. لكن أصلا السجائر ليست، شرب الدخان ليس من الكبائر، لكن نخشى من الاستمرار عليها والتهاون بأمرها أن يدخل ذلك ضمن الكبائر. وإلا فالجبال من الحصى، الجبال من حصى صغيرة تكونت جبلا ضخما أشم. فكذلك كثرة الذنوب وكثرة الصغائر قد تؤدي إلى الكبيرة. كثرة الصغائر بمجموعها ومن كثرتها قد تؤدي إلى وتكون كبيرة. فنحذر إخواننا الذين ابتلوا بشرب الدخان وشرب السجائر أن يتقوا الله ربهم، أن يتقوا الله في صحتهم وفي أموالهم، وأن يعلموا أن السجائر حرام، حرمها الله ورسوله. وإن كان ليس هناك نص صريح بالسجائر، لكن أدلة كثيرة على تحريمها، كقول الله تبارك وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وقول الله: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، إلى غير ذلك من نصوص كثيرة، وقول الله: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فلا يجوز لإنسان أن يدخن. نعم. تقول: زوجي قال تحرمي علي لو ذهبت للمكان الفلاني وقد ذهبت، فما الحكم؟ على زوجك كفارة يمين، عليه أن يكفر كفارة يمين، وذلك لأن قول الرجل لامرأته تحرمي علي فيها كفارة يمين. وهذا يختلف ما لو قال لها تحرمي علي مثل أمي أو مثل أختي أو أنت علي كظهر أمي، وأن يذكر أحد المحارم، فهذا ظهار لا شك فيه، هذا ظهار أن يذكر أحد المحارم: أنت متحرم علي زي أمي، أنت متحرم علي مثل أختي، مثل عمتي، مثل خالتي، ويذكر أحد المحارم، هذا ظهار. والله يقول: والذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. فهذا القول تحرمي علي مثل أمي أو مثل أختي، هذا منكر من القول وزور. أما قول تحرمي علي أو لو فعلت كذا تكوني محرمة علي، هذا فيها كفارة يمين، لما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث سعيد بن جبير قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن الرجل يقول لامرأته: أنت علي حرام. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: يكفر كفارة يمين، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم قرأ ابن عباس قوله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، لما قال تعالى في أول السورة: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، إلى أن قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فيرى ابن عباس أن من حرم شيئا حلالا عليه كفارة يمين. فلو أن رجلا قال: بيت فلان حرام علي أدخله، حرام علي أن أقول كذا أو أذهب كذا، أو الطعام الفلاني حرام علي أن أطعمه، أو غير ذلك من الأمور، فعليه كفارة يمين ويعود إلى ما أحل الله، ويعود إلى ما أحل الله. نعم. يقول: هل يجوز أخذ بعض الثمار من أرض زراعية بدون استئذان صاحبها؟ لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فإذا ذهبت بجوار أرض جارك أو أرض فلان وتأخذ من ثمارها بدون إذن صاحبها، من أذن لك في هذا؟ من أذن لك في هذا؟ وهل هناك فرق بين القليل والكثير؟ لا، مال المسلم حرام كله. فلا يجوز أن تمد يديك مثلا في جيب صاحبك أو جيب أخيك أو جيب مسلم وتأخذ منها جنيه أو تأخذ منه 5 جنيه بغير رضا، هذا لا يجوز. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولا فرق هنا بين المال الكثير والقليل، ربع جنيه أن تأخذه من أخيك بغير رضا حرام. كذلك بعض الثمار أن تنزل أرض فلان وتجني بعض الثمار وتقول هي قليلة أو لا 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 أذهب بها إلى بيتي كما يزعم بعض الناس، لا، مال المسلم حرام. ولو فتح الباب ستأخذ أنت بعض الثمار القليلة ويأخذ غيرك بعض الثمار القليلة، وفي الآخر الموسم، في آخر الموسم لا يجد صاحب الأرض ثمرة، لا يجد صاحب الأرض ثمرة، فلا يجوز أن تأخذ من الأرض بدون إذن صاحبها. نعم. يقول: نذرت أن أصوم ستة من شوال كل عام، وأنا الآن كبرت ولا أستطيع أن أصوم كل عام ستة من شوال، فماذا أفعل؟ كفر كفارة يمين، لأن النذر فيما لا تملك أو فيما لا تستطيع كفر كفارة يمين. وبأن تطعم 10 مساكين، فإن لم تستطع تصوم 3 أيام. فإذا كفرت كفارة يمين تحللت من نذرك هذا الذي لا تستطيعه، تحللت من نذرك هذا الذي لا تستطيعه. نعم. يقول السائل: أنا لا أنجب وامرأتي تشير علي أن نتبنى طفلا، هل هذا يجوز؟ التبني حرام. ومعنى التبني أن تأخذ طفلا وتنسبه لنفسك وتجعله كولد لك في نسب وفي ميراث ويستحل المحرمات، هذا لا يجوز. لكن لو أخذت طفلا وربيته هذا جائز لا حرج فيه. أما أن تأخذ طفلا وتنسبه لنفسك وباسمك ويدخل على المحارم والنساء، نسائك ونساء أسرتك، ويستحل المحرمات، هذا لا يجوز. وليس له ميراث إذا مت لأنه ليس بولدك. فالتبني بأن تنسبه لنفسك وتجعله كابن لك بحيث يأخذ من الميراث وينفرد بالمحارم ويظهر على العورات وغير ذلك، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز بالنص والإجماع. لكن إن أردت أن تربيه حتى إذا بلغ سنا معينا تحفظت منه ولم يظهر على العورات وليس له حق في الورث إلا أن تكتب له شيئا أو أن تهديه شيئا، هذا لا حرج فيه. يقول: هل يجب الاغتسال من قتل الوزغ؟ لا يجب ذلك ولا حتى يشرع، ليس هناك دليل صحيح يلزم أو يستحب، فضلا عن أنه يلزم ليس هناك دليل صحيح على أنه يغتسل من قتل الوزغ، لا، ليس هناك دليل على ذلك. نعم، هناك أدلة تستحب أن تقتل الوزغ، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قتلها من أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، كما في صحيح مسلم: من ضربه أو من قتله في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة. لكن ليس هناك دليل على استحباب، فضلا عن إيجاب، الاغتسال من قتل الوزغ. نعم. يقول: أنا عامل في شركة، أنا عامل في شركة، وأحيانا أصحاب الشركة يعني يكلفونني بشراء أشياء للشركة، ثم عند الشراء أحصل على خصم في سعر السلعة، فهل هذا الخصم من حقي أم من حق الشركة؟ من حق الشركة لا شك، من حق الشركة، لأنك وكيل عنها، الشركة أرسلتك أيها العامل لشراء بعض الأغراض لها للشركة، فكل نفع وكل توفير هو في جيب الشركة وفي محصلة الشركة وليس في محصلتك أنت. أنت تأخذ مرتب آخر الشهر، هذا أجرك، هذا أجرك، لكن أن تأخذ شيء بدون إذنهم لا يجوز. لك أن تستأذنهم، تقول: والله السلعة كانت بـ100، لكن لأن الرجل يعرفني ولأن بيننا قرابة أو معرفة أو غير ذلك أعطاها لي بـ90، فهل تأذنون لي في العشرة الفرق؟ إن قالوا نعم خلاص خذها حلالا طيبا، إن لم يأذنوا فلا تأخذ شيئا بدون إذن الشركة، لأنهم هم الذين أرسلوك وكلفوك ووكلوك أن تشتري لهم. هذا وإلى فاصل قصير ثم نعود، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عدنا بعد الفاصل للإجابة عن الأسئلة والاستفسارات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا كتابه الكريم وسنة رسوله الأمين. تقول السائلة: هل يجوز أن أضع المكياج الخفيف وأخرج به في الشارع؟ أقول وبالله التوفيق. يقول الله تبارك وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. فيحرم على المرأة إذا خرجت في الشارع وإذا خرجت للناس أن تبدي زينتها، ولا زينة أكبر من أن تضع مكياجا فتلفت النظر إليها وتحسن صورتها أمام الناس. وكما هو معلوم أن مرضى القلوب كثيرة، فكون المرأة تضع مكياجا وتحسن صورتها وتبدي زينتها، كل ذلك يثير الفتن ويفسد كثيرا، والله لا يحب الفساد. فلا يجوز للمرأة أن تتبرج إذا خرجت من بيتها، والتبرج هو إظهار الزينة، إظهار الزينة. فلا تفعلي أيتها الأخت الكريمة ما سألت عنه، لا تفعلي. وإذا خرجت اخرجي بلباس واسع طيب، غير متزينة ولا متعطرة ولا واضع مكياج. لماذا؟ كل ذلك أصول لك وطاعة لله ورسوله. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا شهدت إحداكن صلاة العشاء فلا تمس طيبا. والحديث رواه مسلم في صحيحه: إذا شهدت إحداكن الصلاة، أي خرجت من بيتها وذهبت للمسجد، فلا تمس طيبا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أيضا: أيما امرأة خرجت متعطرة وضعت طيبا ومتعطرة فشمها القوم فهي زانية. ومعنى زانية أي قربت من ذلك وفتنت الناس، وليس هو الزنا الذي هو الفاحشة العظمى. فأخي الكريم وأختي الكريمة، ينبغي علينا أن نطيع الله وأن نحذر من عذابه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، يعني طريقة التسريحة الشعر غريبة وكأنها سنام الجمل خلفها، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. يعني إذا سمعت المرأة هذا الحديث خافت من التبرج وكرهت التبرج إذا سمعت قوله لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، إذا سمعت قوله صنفان من أهل النار لم أرهما. فالتبرج سبيل من سبل دخول النار، فيجب على المرأة المسلمة إذا خرجت من بيتها أن تطيع ربها بقوله ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أتدرون تبرج الجاهلية الأولى كان كيف؟ كانت المرأة تظهر رقبتها وبداية صدرها فقط، هو دي تبرج، وكانت تشمر عن ساعدها، هذا هو تبرج الجاهلية الأولى. فما بال نساء مسلمات تبرجن أكثر من تبرج نساء الجاهلية الأولى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلى المرأة إذا خرجت من بيتها أن تخرج متسترة لابسة اللبس الواسع الفضفاض، لباس لا يظهر عجيزتها ولا يظهر وسطها ولا يظهر حجم عظامها، هذا الأمر كله طاعة لله ورسوله وتقليلا من الفتن في شوارع المسلمين، وأيضا درءا للمفاسد التي تحدث، وخوفا على نفسها من الأشرار، وأيضا خوفا على نفسها من عذاب الله. نعم، تقول المرأة أنا الزوجة الثانية وزوجي لا يعدل بيني وبين الزوجة الأخرى، فيبيت عندها 3 أيام أو 4 ويبيت عندي ليلة واحدة، فما الحكم؟ وهناك صور أخرى كثيرة للظلم. فأقول وبالله التوفيق، هذا الرجل يأتي يوم القيامة وشقه مائل، فإذا كان لك امرأتان أو أكثر فلا بد أن تعدل بينه، أن تعدل بينهما أو بينهن. إذا لم تستطع أن تعدل فواحدة تكفيك، أو ما ملكت يمينك، كما قال تعالى، قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا، ذلك أقرب ألا تظلموا. إذا تزوجت امرأة واحدة هذا أقرب ألا تظلم، لكن إن كنت تستطيع العدل، والعدل متيسر وسهل، إذ لا يشرع الله شيئا مستحيل ولا يشرع شيئا صعب جدا على الناس. العدل في المبيت، أن تبيت ليلة هنا وليلة هنا، ليلتان هنا وليلتان هنا بكل سهولة. أما أن تظلم في المبيت في الليالي، فعمدة العدل القسم في الليل، هذا أكثر شيء يعدل بين الزوجات، القسم الأيام، هذه ليلة وهذه ليلة، ليلتان وليلتان، وهكذا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه صلى الله عليه وسلم. أما قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، هذا في الميل القلبي والجماع، كما أجمع على ذلك أهل العلم. فقوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ليس المراد في المبيت أو غير ذلك، لا، لكن المراد لن تستطيع أن تعدل في المحبة القلبية أو الارتياح أو الأنس أو كثرة الجماع، فلا يجب على الرجل أن يعدل في عدد مرات الجماع. فالعدل الذي أوجبه الله على من له زوجتان أو أكثر العدل في المبيت، وبعضهم قال والنفقة، أن تعدل في النفقة بين المرأتين، أن تعدل في النفقة بين المرأتين، أما أولاد هذه لهم نفقتهم وأولاد هذه لهم نفقتهم. فالمقصود لا بد أخي الكريم إذا رزقت بزوجتين أو أكثر أن تعدل بينهن، وإلا أتيت يوم القيامة وأنت ظالم لعباد الله، وستكون ظالما وسيحاسبك الله ويقتص منك يوم القيامة. نعم، يقول لماذا فرض الله علينا الزكاة؟ فرض الله علينا الزكاة حتى يطهر قلوبنا من الشح والبخل، وحتى نواسي الفقراء والمساكين المتطلعين إلى ما في أيدي الأغنياء. فالزكاة زكاة وطهرة للمزكي ومعونة للمزكى عليه. قال الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. فالزكاة طهرة وتزكية للمزكي ومعونة وتكافل بين المزكي والمزكى عليه، فهو من أفضل الأخلاق الطيبة الكريمة ومن الفرائض التي فرضها الله تبارك وتعالى إيتاء الزكاة. ولقد قرن الله بين إقام الصلاة وإيتاء الزكاة في أكثر من آية: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في نصوص كثيرة قرن الله بين الصلاة والزكاة، لذا قاتل أبو بكر مانع الزكاة، فقال له عمر: أتقاتل أناسا يشهدون لا إله إلا الله؟ قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فما أن شرح الله صدري وعرفت أنه الحق. فالمقصود إيتاء الزكاة من أجل الأعمال، وفيها تكافل وفيها مواساة بين الغني والفقير. نعم. يقول: هل تقضى السنن الرواتب؟ نعم، تقضى السنن الرواتب. فلقد أتى وفد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشغلوه عن سنة الظهر، فصلاها بعد العصر. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل فليصليه في النهار. يعني أنت تقوم الليل ومعتاد هذا الأمر، إذا نمت عن ذلك أو نسيت اقضها ولو في النهار، اقضها في النهار، فالسنن الرواتب تقضى. يقول: قلت لامرأتي علي الطلاق لن أفعل كذا وأردت أن أفعل هذا الأمر، فهل هناك كفارة؟ نعم، كفر كفارة يمين. فكلمة علي الطلاق الفتوى فيها أن فيها كفارة يمين، وذلك لأن الغرض من قولها والنية من قولها توكيد الكلام وتأكيده، فنحى منح اليمين وتأكيد الكلام، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، فأخذ بنية قائلها كلمة علي الطلاق لن أفعل كذا، أو علي الطلاق سأفعل كذا، ولم يفعل، عليه كفارة يمين. الفتوى فيها أن فيها كفارة يمين ولا يقع طلاقه. يقول: بعض الناس يذهبون للأولياء المقبورين ويقولون: نحن ندعوهم لأنهم أقرب إلى الله، فما حكم ذلك؟ دعاء غير الله شرك، أن تدعو غير الله شرك بالله العظيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لا واسطة بين الإنسان الداعي وبين الله تبارك وتعالى أبدا، لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا. لا تجعل في دعائك لله رب العالمين أحدا ولا وسيطا. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لا تجعل وسطاء بينك وبين الله أبدا، بل قائل هذا القول تشابه مع قول أهل الكفر إذ قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. لو سألنا أبا جهل: لماذا تعبد اللات والعزة؟ هل تعتقد أن اللات والعزة خلقوا السماوات والأرض؟ يقول: أبدا، الذي خلق السماوات والأرض هو الله إلى هنا الذي في السماء. أبو جهل يقول كده. لماذا تعبد اللات والعزة؟ هل تعتقد أنهم يرزقوا الخلق؟ يقول: أبدا، الذي يرزق هو الله. لماذا تعبد اللات والعزى؟ هل تعتقد أنهم يحيوا ويميتوا، يحيوا أحدا أو يميتوا أحدا، أو يملكون النفع والضر أو تدبير الكون؟ يقول أبدا. إذن لماذا تعبدوهم؟ لماذا تسجدوا لهم؟ لماذا تقول يا هبل ويا لات؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فقائل هذا القول الذي يدعو الميت ويقول يا سيدنا فلان اشفيني، يا سيدنا فلان ارزقني، ويقول نحن نفعل هذا لأنهم أقرب إلى الله منا، تشابهوا مع أهل الكفر. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهل الولي الصالح يرضى بهذا؟ يرضى أن تدعوه من دون الله؟ يرضى أن تطلب منه المدد والتوفيق والسداد؟ هل الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه، أو هل الصالحون من الأولياء يرضون أصلا أن تفعلوا لهم قبابا، وأن تفعلوا لهم أعيادا، وأن تبنوا على قبورهم مسجدا؟ وقد نهى رسول الله عن ذلك، جده جد الحسين رسول الله محمد نهى عن ذلك وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. هل يرضى الحسين بهذا؟ هل يرضى الأئمة والأولياء بهذا، أن نجعل لهم قبابا وأن نبني على قبورهم مسجدا وأن نعمل لهم أعيادة؟ عائشة رضي الله عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان ينهى جدا أن يتخذ قبره عيدا وثنا يعبد، أن يتخذ قبره وثنا يعبد، وقالت عائشة ولولا خشية ذلك لأبرز قبره، لأبرز قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لم يبرز خشية أن يعبد وخشية أن يكون عيدا للناس. هذا الأمر في خطر شديد. الميت ليس له أبدا إلا أن ندعو له بالمغفرة والرحمة فقط، أو أن نزوره لنتذكر الآخرة. زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة، فزيارة القبور مشروعة لتذكر الآخرة ولأن ندعو لموتانا. أما أن ندعو موتانا من دون الله وأن نطلب منهم سدادا وتوفيقا أو عونا ورشادا أو مددا وتمكينا، كل ذلك شرك بالله العظيم. قال الله تبارك وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ينبغي على أهل الإسلام أن يرجعوا إلى ربهم وينبذوا كل مظاهر الشرك صغيره وكبيره، صغيره وكبيره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التوحيد الكامل. يقول السائل كنت أعمل في محل فكان يسرق منه، هذا العامل كان يسرق منه ثم ترك العمل في المحل وتاب إلى الله تبارك وتعالى، فأراد أن يرجع المال لأصحابه، فذهب بعد سنوات وجد المحل أغلق وسافر صاحبه ولا يدري أين ذهب صاحب المحل، فماذا يفعل؟ أقول وبالله التوفيق، بداية نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقك للتوبة قبل الموت وأن ترد الحق لأهله، فعليك بالاستغفار والتوبة، ثم عليك أن تتحرى مكان صاحب المال وأن تجتهد في البحث عنه، أن تجتهد في البحث عنه، تتصل بأصحابه بأقاربه بالمكان الذي كان فاتح فيه المحل، لعل الجيران يعرفون مكانه. المهم تجتهد قدر الإمكان في معرفة مكانه وإيصال الحق له. فإذا عجزت عن ذلك عجزا تاما وقد بحثت عنه واجتهدت في البحث ولم تجد، فعندئذ تصدق بهذا المال بالنية عن صاحبه، تصدق بهذا المال ونيتك أن هذا المال عن صاحبه ويغفر الله تبارك وتعالى. يقول أين ذهبت مياه غسل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الله أعلم. ثم ما الذي يفيد في إجابة هذا السؤال؟ يعني أين ذهب غسل مياه الرسول صلى الله عليه وسلم، غسل موته؟ فنقول أين كان يذهب غسل مياه الرسول صلى الله عليه وسلم هو حي؟ فإن كان يذهب في الأرض فكذلك غسل الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب في الأرض كأي غسل. وكل شيء ليس عليه دليل من كتاب أو سنة صحيحة لا تنشغل به ولا تلتفت إليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم في مياه غسله شأن كل المياه، وشأن أغسال الرسول صلى الله عليه وسلم هو حي، فلا ميزة ولا فضيلة لمياه غسل الرسول صلى الله عليه وسلم، غسل موته عن غسل حياته. فمياه غسل الرسول صلى الله عليه وسلم هو حي كمياه غسل الرسول صلى الله عليه وسلم هو ميت، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالله أعلم أين ذهبت. أما ما يذكر أن المياه غسل الرسول صلى الله عليه وسلم طارت في الهواء وسقطت على الناس وكل مكان منها بني فيها مسجد، كل ذلك خرافات ولا يثبت منها شيء، وهو من الإطراء والمبالغات التي ليس عليها دليل. والرسول صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ليس بحاجة لهذه الخرافات، فهو سيد ولد آدم ولا فخر، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شفاعته، اللهم آمين. ونسأله علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ونعوذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا تسمع. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.